يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الليلة الماضية ذكرت لكم أن موضع الكلام في دروس هذه العطلة في مثل هذه الليلة من كل أسبوع هو قول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وذكرت لكم أمرين قبل البدء في بيان وجوه هداية القرآن. أما الأمر الأول فهو الوسائل التي يستخدمها طالب العلم من أجل أن يفهم القرآن والسنة حتى يتمكن من كيفية الاهتداء بهما، لأنه لا يتمكن من الاهتداء بهما إلا بعد أن يفهم ما يريد أن يتركه أو يريد أن يعمله. هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني، ذكرت لكم نظرا يعني أمرا عاما في القرآن وفي السنة، وهذا الأمر هو أن الله جل وعلا لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة. وإن حصل استثناء من باب الأمر أو استثناء من باب النهي فهذا راجع إلى الله بالنسبة للقرآن، وإلى السنة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ووجوه هداية القرآن كثيرة، وسأقتصر على جملة من الوجوه في هذه العطلة. الوجه الأول من وجوه هداية القرآن أنه يدل على أن هذه الشريعة شريعة عامة للإنس وللجن، فمنذ أن أنزل الله القرآن أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل القرآن إلى أن تقوم الساعة، جميع بني آدم وجميع الجن كلهم داخلون في هذه الشريعة، كلهم داخلون في هذه الشريعة، فلا يخرج عنها فرد من أفراد بني آدم ولا يخرج عنها فرد من الجن، كل شخص منهم مكلف بما يجب عليه، لأن الناس يختلفون في التكاليف، لكن كل شخص داخل في هذه الشريعة. وهذا الأصل وهو عموم الشريعة لجميع الإنس وجميع الجن هذا ثابت بطريق الاستقراء، استقراء أدلة القرآن واستقراء أدلة السنة، وهذا الاستقراء ينشأ عنه أمر قطعي، ينشأ عنه أمر قطعي، أي أنها شريعة عامة قطعا فمن ذلك قول الله جل وعلا في سورة الأنعام: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فقوله جل وعلا ومن بلغ يدخل فيه كل شخص بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا إلى الوسائل التي حدثت وهي في واقع الأمر هي وسائل تبليغ لهذه وسائل تبليغ للقرآن، وسائل تبليغ لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فجميع الوسائل التي تنقل مشاعر الحج وصلاة الناس في الحرمين في رمضان وتنقل خطبة الجمعة من هذا المكان ومن الحرم المكي، يعني تنقل وسائل الهداية، تنقل وسائل الهداية، قل أن تجد أحدا على وجه الأرض لم تبلغه الدعوة. وهذه الحوادث التي تحدث مثل ما يقع في الشيشان ومثل ما وقع في أفغانستان ومثل ما وقع في العراق، على كل حال الله سبحانه وتعالى يقول فكلا أخذنا بذنبه، هذا لا لنا شغل فيه، لكن الجانب الذي يحتاج إلى أن يتنبه له هو أن هذا وسيلة من وسائل تبليغ الدعوة، لأن الكفار يعني يدركون من هذه الحوادث أن هناك دين إسلام، فتبلغهم الدعوة وتقوم عليهم الحجة. فجميع وسائل الإعلام الآن التي تنقل هذه المشاعر، وكذلك إذاعة القرآن ونور على الدرب، وموجود أيضا في دول أخرى تنقل أمورا عن الإسلام، فالغرض هو أن الشريعة شريعة عامة، وأن وسائل التبليغ متوفرة وبخاصة في عصرنا الحاضر، ولا ندري ماذا يحدث من وسائل التبليغ في المستقبل. ويقول الله جل وعلا: تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فكلمة للعالمين يعني العالمين المكلفين من الإنس ومن الجن، فلا يخرج فرد لا ذكر ولا أنثى ولا حر ولا عبد ولا رئيس ولا مرؤوس ولا غني ولا فقير، كلهم في هذا الموضوع على درجة واحدة، من ناحية أنه فرد من الأفراد الذين يدخلون في عموم هذه الشريعة. ويقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فكلمة كافة للناس هذا دليل على عموم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، عموم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل واحد من الناس داخل في كلمة وما أرسلناك إلا كافة للناس، فكل واحد مخاطب بهذه الآية من جهة أنه فرد من أفراد الناس ومسؤول عن معرفة هداية القرآن فيما يخصه، وذلك من أجل أن يعمل به. ويقول جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. ويقول في موضع آخر: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذه الشريعة شريعة نسخت الشرائع العام القديمة، ولهذا إذا نزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، إذا نزل في آخر الزمان فإنه يحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا نبي النصارى، فإذا عيسى عليه السلام كما أنه من أولي العزم لكنه فرد من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم لنزوله آخر الزمان وحكمه بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويوجد ممن هو جاهل أو أنه مغرض، جاهل أو أنه مغرض، يدعي أن أنه ينظر إلى دين الإسلام كدين لجزء من الناس، وأن دين النصارى دين لجزء، وأن دين اليهود دين لجزء. وهذا إما أنه جاهل أو أنه مغرض، يعني فاسد القلب. وقد سألني رجل يبلغ من العمر 50 سنة تقريبا في مسجد ما، فقال: هل صحيح أن دين النصارى دين ما هو صحيح؟ فقلت له: الله جل وعلا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فقال: الآن عرفت أنه دين غير صحيح. وبالنظر إلى موسى عليه السلام لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة من التوراة في يد عمر بن الخطاب، قال: ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال: هذه ورقة من التوراة. قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، يعني لكان فرد من أفراد أمتي. فكيف يسعى بعض الأشخاص كما ذكرت قبل قليل، إما عن جهل وإما عن فساد قلب بما يسمى التقريب بين الأديان، يعني قرب بين اليهودية والإسلام وقرب بين النصرانية والإسلام. والله جل وعلا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كان ذلك كذلك، فكيف يقال بالتوفيق أو التقريب بينهما؟ إذا كنت تقرب بين الليل والنهار فقرب بينهما، لكن لا يجوز للإنسان أن يعتقد ذلك، ولا يجوز له أن يسعى إليه بأي وسيلة قولية أو فعلية أو مالية، لأن دين الإسلام هو دين البشرية، هو دين البشرية. يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. فجميع الرسل وهم يزيدون على 300 13 رسول، كل رسول منهم أرسله الله إلى قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فمسؤولية الرسول محدودة من جهة المكان ومن جهة الأشخاص، ولهذا تجد الرسولين في زمن واحد كإبراهيم ولوط. فإبراهيم مرسل إلى قومه، ولوط مرسل إلى قومه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فرسالته رسالة عامة، هذا من جهة رسالته للإنس. من جهة رسالته للجن، يقول الله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما سمعوه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، إلى آخر الآية. ففيه آيات جاءت في القرآن، وكذلك مواقف للرسول صلى الله عليه وسلم مع الجن، كلها تقرر أن الرسالة رسالة عامة للجن والإنس، أنها رسالة عامة للجن والإنس. ويقول الله جل وعلا في جمعه بين الأمرين: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، أو وما خلقت الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجميع الجن منذ أن خلقهم الله إلى قيام الساعة، وجميع الإنس يعني منذ أن خلقهم الله إلى أن تقوم الساعة كلهم مكلفون. لكن كما ذكرت قبل قليل، الرسالة تكون خاصة، أما رسالة الرسول وهي رسالة للإنس والجن، وكذلك رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها عامة للإنس والجن. وبهذا يتبين دلالة القرآن ودلالة السنة على عموم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم للإنس والجن. فأنت يا عبد الله فرد من الأفراد، ولك حصة من القرآن تهتدي بها، فاحرص على أن تتعلم ما كلفك الله به، فإنك ستنتقل عن هذه الحياة إلى الحياة البرزخية، ثم تنتقل من الحياة البرزخية إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإنه لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فتقرر من جميع هذا الكلام الذي سبق أن عموم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وعموم هداية القرآن أنها عامة للإنس والجن إلى أن تقوم الساعة، وأنه ليس هناك دين على وجه الأرض سوى دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا وجه من وجوه هداية القرآن، وسيأتي إن شاء الله وجه آخر في الدرس القادم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلاء وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وإذا استعين به أعان، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما قدم من أسئلة. هذا سائل: سائلة امرأة أحرمت من الميقات وكانت مشترطة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وعندما أتيت إلى الحرم أتتني الدورة الشهرية، إذا كانت أتت الدورة الشهرية ويتعذر عليك المقام فشرطك صحيح. هذا يسأل عن قرآن الفجر المقصود به صلاة الفجر، تشهده إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، لأن كل واحد منا معه ملكان من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكان من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، الذي على اليمين يكتب الحسنات والذي على اليسار يكتب السيئات، ويجتمعان في صلاة الفجر، يجتمعان في صلاة العصر ويجتمعان في صلاة الفجر. فقوله تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وهذا يقول: لقد أنعم الله علي بعمل وأنا آخذ من المال، إذا كنت تأخذ من المال الذي أنت مؤتمن عليه فلا يجوز لك ذلك، والواجب عليك رده إلى مستحقه. أخذت عمرة وعند التقصير أخذت مقص وقصيت من جميع، إذا قصيت من جميع شعر الرأس فإن هذا يسقط عنك الواجب. إذا كان عيسى هذا يسأل عن الرضاعة: والدتي أرضعت ابن أختي مع أخي، والدتي أرضعت ابن أختي مع أخي في نفس السنة، فما هو حكم الرضاعة؟ هل يكون أخ لأخي أم هو أخ لنا جميعا؟ هذا الولد الذي رضع من أمك إذا كان قد رضع 5 رضعات في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، فإذا بلغ هذا الرضاع 5 رضعات في الحولين فإنه يكون أخ، فإن هذا الشخص أخ لجميع أولاد هذه المرأة من زوجها الذي في عصمته، وكذلك أخ لأولادها إذا كانت قد تزوجت زوجا سابقا فطلقها، أو تزوجت بعد هذا الرجل يعني طلقها أو مات عنها وتزوجت آخر، لأن الأولاد من الرضاع كالأولاد من النسب، يعني يكونون إخوة من الأم وإخوة من الأم وإخوة أشقاء. نحن طلبة في الجامعة وتبدأ المحاضرات معنا السنة الساعة معنا الساعة الثانية والربع بعد الظهر، ونخرج من المحاضرة مع غروب الشمس، فهل يجوز لنا أن نجمع صلاة العصر مع صلاة الظهر أم لا؟ لا يجوز لكم ذلك، لأن المحاضرات ليست مسوغ شرعي للجمع بين الصلاتين. أنا شاب ملتزم وقد ابتليت بالعادة السرية، يا أخي أنا أنصحك بالزواج حتى تزول عنك هذه. هذا يسأل عن حكم الاختلاط في الدراسات بين الطلبة والطالبات، يعني ولد عمره 20 سنة يجلس في جنب بنت عمرها 20 سنة. الحقيقة أن أي بلد في العالم لا تسير أمورها حسب قواعد الشريعة فلا بد أن يحصل عليها ضرر. أي بلد في العالم لا تتقيد بقيود الشريعة في جميع أمورها فلا بد أن يحصل عليها خلل. ومن الضروريات حفظ العرض، يكون أمينا على الشاه فالرجل يكون أمينا على المرأة تماما. إذا كان الذئب، إذا كنت تأمن الذئب على الشاه فأنت تأمن الرجل على المرأة. ولهذا تجدون أن الله جل وعلا سد جميع الذرائع الموصلة إلى الافتتان بالمرأة، فأمر بغض البصر ونهى عن السفر بها بدون محرم، ونهى عن الخلوة بها، وقال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وأمر بالحجاب، إلى غير ذلك من جميع الذرائع التي من شأنها أن تصون المرأة. هذا من جانب. الجانب الآخر، إن فيه فساد، فيه فساد في الأخلاق وفيه فساد في الأنساب، تختلط الأنساب، فالله جل وعلا جعل للمرأة حصنا شرعيا تكون داخل هذا الحصن، وذلك من أجل كرامتها على الله جل وعلا، ومن أجل كرامة بني آدم. ولقد كرمنا بني آدم، فوجوه تكريم الله لخلقه كثيرة، فكون ابنتك أو زوجتك تعيش في حصن شرعي خير لها من أن تكون بهيمة كل واحد يقودها إلى المرعى الذي يريده. وهذا هو الحاصل في كثير من البلدان الآن، يعني المرأة الآن يريدون أن يخرجوها من حصنها الشرعي إلى يعني إلى فوضى لا نهاية لها. من بلغه الإسلام ويعبد من دون الله الأولياء الصالحين، الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالإنسان إذا بلغه الإسلام وجب عليه أن يتعلم، لكن كثير من الناس يسعى لخدمة الدنيا ولا يسعى إلى خدمة نفسه في الآخرة. اشتريت أرضا بالتقسيط ولا زلت أسدد الأقساط وهي معروضة للبيع، فهل عليها زكاة؟ نعم عليها زكاة. امرأة نفساء غسلت خلال 12 أو 15 يوما من تاريخ النفاس وجامعها زوجها، إذا كان قد انقطع عنها الدم وظهرت علامة الطهر عليها فليس عليها، فليس يعني فليس في هذا الجماع اسم لا بالنسبة لها ولا بالنسبة للزوج. زوجتي أدت فريضة الحج منذ مدة، وأثناء الطواف للإفاضة ولشدة الزحام أحدثت على نفسها ولم تستطع الخروج من الطواف، ولم تخبر عن وضعها حتى وصلت بلدها، هل عليها شيء؟ نعم، هي باقية في إحرامها لأنها لم تتحلل التحلل الكامل، فهي لا تزال باقية على إحرامها. إذا كان زوجها قد جامعها فعليها فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ويجب عليه الامتناع عنها حتى تأتي إلى مكة وتحرم بعمرة وتؤدي العمرة، وبعد ذلك تطوف طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك تطوف طواف الوداع. بعض من إخواننا يقومون بتكرار العمرة عدة مرات، فالأولى له ثم يرجع إلى الثانية. يا أخي، هؤلاء عندهم نشاط في الخير، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة والحج إلى الحج مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، وقال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فأنا أتعجب من يعني بعض الناس ينتقد اللي يكثر من قراءة القرآن. يسألون واحد سائلني أمس، يقول في ناس يجلسون مثلا 10 ساعات 12 ساعة يتلون القرآن، يعني يعتبر إن جلوسهم 12 سنة 12 ساعة لتلاوة القرآن يعتبر إن هذا بدعة. سبحان الله، يعني تفاوت الناس في عقولهم. هناك رجل لديه شياه ترعى مع طريق معين، فوضع لها رجل سم فقتلها، فعرفه صاحب الشياه واعترف هو بذلك. الشياه التي ماتت والمريضة، فيسأل عن حكم تغريمه. ما في شيء من قواعد الشريعة أن الشخص إذا باشر وترتب على مباشرته ضرر على الغير، ومباشرته ليست مشروعة، لأن فيه مباشرات أمور مشروعة، يعني أسباب تكون مشروعة وأسباب تكون ممنوعة. فهذا الشخص يعني ارتكب سببا غير مشروع وباشر قتلها، فحينئذ تجب عليه قيمتها. سبحان الله، في طبع في بعض الناس ما يستريح حتى يؤذي أبدا. سبحان الله، إذا آذى أحد ينبسط. لي في مكة أكثر من أسبوع، أريد غدا السفر إلى بلدي، أقوم بصلاة الظهر مع الإمام ثم أقوم بقصر العصر ركعتين. إذا كنت عزمت على السفر ما فيه مانع من أنك تصلي الظهر وتصلي العصر ركعتين. رجل أحرم بالعمرة وطاف وسعى ولكنه نسي التقصير، وبعد لبس المخيط تذكر ذلك، وإذا منه قصر بعدما ذكر مباشرة ما عليه شيء. وهذا، هل يجوز أن يقوم بالفدي شخص عن شخص آخر؟ نعم، يقوم عنه لكن بإذنه، إلا إذا كان ميتا فلا حاجة إلى الإذن. مات والدنا وترك بيتا واثنان من الأبناء ورثاه وأوصى بثلث البيت له والباقي لأبنائه، فكيف نتصرف في الثلث الذي أوصى به وهو لم يحدد ثمن مال يشتري؟ هذا يا أخي راجع إلى المحكمة. إذا كان رجل يريد أن يشتري منزلا ولا يجد من يقرضه، وفي بلاده لا يوجد بنك إلا بنك الربوي، فهل يقترض منه؟ لا يجوز له أن يقترض قرضا ربويا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هناك امرأة أعطتني بعض المال لأتصدق به في صندوق خيري، صدقة جارية، فاحتجت هذا المال وأخلت منه، فهل أنا آثم في ذلك مع أنني ناويا أن أتصدق به بعد قضاء حاجتي؟ ثم إن هذه المرأة قد مرضت واحتاجت إلى هذا المال، فهل أتصدق به في المكان الذي أوصتني به أم أعطيها هذا المال الذي أعطتني إياه؟ ظاهر أنك يا أخي أنت طويل النفس، كأنك تريد أنك تستفيد من هذا المال مدة بقائه عندك. لا، هي أعطتك مقدارا من المال وحددت لك، أعطتك وفوضت لك أنك تتصدق به، فالواجب عليك أن تخرجه، ولا يجوز لك أن تأخذ منه لا قليل ولا كثير، وما أخذته منه فإنك آثم فيه، لأن يدك يد أمانة وأخذك له خيانة. والله جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وذكر من صفات المنافق وإذا اؤتمن خان. لكن بعض الناس يحب القروش كثير بالحي. يقول: أخذت شهادة بالغش في الامتحان، وتعينت بهذه الشهادة وأنا أتقاضى. يا أخي بلغ الجهة التي عينتك بأن الشهادة التي تعينت بها أنها شهادة غش، لأن هذا يعني هو السبب الذي بنيت عليه الحصول على الوظيفة. وفي الحقيقة يعني واجب على الإنسان أنه يتنبه لنفسه. فيه رجل سألني، رجل يمكن عمره 40 سنة أو أكثر شوي، قال: إنني تحصلت على شهادة عالية بالهندسة بالفلوس، اشتراها، يعني يقول ما درست أبد وجاي مهندس معماري، ويقول ان راتبي، هم من البلد، من بلاد ما، ويقول ان راتبي 3000، ويسأل يقول: هل هذا الكسب حلال ولا حرام؟ فسألته قلت: الشهادة اتركها، لكن واقعك العلمي، هل واقعك العلمي فيه مدلول الشهادة، وإلا الشهادة في جانب وواقعك العلمي في جانب آخر، يعني إنك ممتاز في ماذا؟ في عدم معرفة الهندسة، ممتاز في عدم معرفتك الهندسة. قال: إذا أردت الحقيقة فأنا لا أعرف من الهندسة ولا واحد في الألف. فأنا جاي من هالكلام إن في بعض الناس تكون عنده جرأة يتجاوز في بعض الأمور، وقد يكون هذا من باب استدراج الله له. وعلى كل شخص أن يتقي الله في نفسه، فإنه مسؤول عن نفسه، فكلا أخذنا بذنبه. وهذا يقول إذا اختلف العلماء في مسألة فكيف يكون اتقاء الشبهات عندئذ في تلك المسألة إذا كانت من المسائل التي لا يمكن تركها. أولا ننظر في الأشخاص المختلفين، من هم؟ هل اختلف أبو بكر وعمر؟ اختلف أبو بكر وعثمان وعلي، ولا اختلف مثلا بعض الصحابة مع بعض، ولا اختلف بعض التابعين مع بعض، ولا اختلف الإمام أحمد والشافعي، ولا اختلف مالك مع الإمام أحمد؟ من هم المختلفون أولا؟ لأن عندنا الآن في وقتنا الحاضر الآن كثير من طلبة العلم كل واحد يعتبر نفسه أنه مجتهد مطلق، وإذا سألته عن وسائل العلم وجدته جاهل، وإذا سألته عن مقاصد الشريعة وجدته جاهل. فشخص يقول أشكل علي ثلاث مسائل في الفقه، نظرت إليه قلت وش الدراسة اللي عندك؟ قال والله أنا أحمل شهادة الكفاءة. فيحمل شهادة الكفاءة ولا أشكل عليه إلا ثلاث مسائل من الفقه. فتجد إن الشخص يكون جاهل في وسائل العلم أو في بعضها، أو يكون جاهل في مقاصد الشريعة، أو يكون صاحب هوى يريد تضليل بعض الناس، لأن مقاصد الناس لا يعلمها إلا رب الناس. فأولا حدد الشخص أو حدد الجهتين المختلفتين، فإذا تساوتا في العلم فحينئذ ينظر في المسألة الخلافية. أما إذا كان من الخلافات الموجودة مثل بين الشباب، واحد من الشباب عمره 15 سنة يقول هذا الحديث لم يصح عندي، عمره 15 سنة يقول هذا الحديث لم يصح عندي، وهو لو قرأ الحديث ما أحسن قراءته. فكيف مثلا واحد من الشباب يقول الصحابة رجال ونحن رجال، يعني عمره 20 سنة يضع نفسه في كفة أبي بكر وعمر وعثمان، فلا شك أن هذا جل. فأنا غرضي أننا إذا نظرنا إلى مسألة خلافية لا بد أن ننظر إلى مستوى كل جهة من المختلفتين، وإذا نظرنا إليهما ووجدنا أنهما متساويتان عند ذلك ننظر في من يكون معه الدليل، لأنه ليست العبرة بالقائل وإنما العبرة بالقول. ولهذا ولهذا مالك رضي الله عنه يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. أثناء سعي العمرة نسيت الركض بين الميلين الأخضرين، هذا سنة وليس عليك، ليس عليك شيء. هناك شخص إذا كان في مجلس من المجالس يأمر الحاضرين بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول هذا جزاه الله خير إذا صلى وصلوا، بس ما يكون بصوت جماعي، كل واحد يصلي بمفرده. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. يوجد مصحف يباع؟ هذا يسأل عن المصاحف اللي مطبوع فيها كلمة الله بلون أحمر. يقول: اقترضت من بنك الربوي سابقا، والحمد لله الذي من علي بالهداية، ولكن ما زلت أسدد هذا المبلغ للبنك. لا، البنك لا يستحق تسديد المقدار الربوي، لأن هذا عقد حرام، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فليس للبنك إلا رأس المال، وإذا دفعت له فأنت آثم في الدفع والبنك آثم في الأخذ. أختي خطبها شاب وأحضر إليها من الهدايا والملابس والذهب وغيرها من أشياء، ملتزمها مدري العروس، وقبل أسبوعين من موعد زفافها ألغى الشاب بالعرس وتركها، وطلب منها كل الأغراض التي أحضرها. هذه مسألة خصومة. ابنتي: لقد أنفقت على ابنتي مالا كثيرا من أجل تعليمها في المعاهد، ووقفت على متطلباتها طول مدة الدراسة، لكن بعد استلامها الوظيفة لم تعطيني من مرتبها شيئا، علما بأنني أعول إخوتها الصغار، وقد أوصيت بعدم إعطائها من مالي بعد وفاتي شيئا. سألتني امرأة قالت: عمري 39 سنة وأنا موظفة منذ 10 سنوات، وراتبي يبلغ ما أدري، قالت 5000 أو 6000، وأبي منعني من الزواج ويأخذ جميع راتبي، يقول أريد أن أستوفي ما أنفقته عليك. فبالنسبة لهذه المرأة، إذا كان والدها لا يستطيع الإنفاق على نفسه ولا على من عنده في البيت من زوجة وأولاد، فالواجب على هذه البنت أن تدفع ما يكفي للنفقة ولا يضرها هي، يجب عليها وجوب شرعي، وإذا لم تدفع فإنها تكون آثمة. أما بالنظر إذا كان الأب غنيا ولكن يريد أن يستوفي ما دفعه، فهذا ليس بحق شرعي له. هل يجوز وضع المصحف على الأرض؟ لا، ما يجوز يا أخي. يقول: أنا تائب وتركت سماع الغناء وشرب الدخان ومرافقة أصدقاء السوء والسهر خارج المنزل، ولله الحمد، ومع أنني أقرأ أذكار الصباح والمساء ووردا من القرآن في بعض الأحيان، ولكني أشعر بضيق في صدري وأحيانا خوفا من الناس والتفكير كثيرا وكثرة الأحلام، وشك في نفسي في أي شيء من الأمور، أحيانا كثرة البكاء، وعندما تأتي إلي هذه الأمور كلها أخاف أن أرجع إلى ما كنت. يا أخي، كل هذه إزعاجات من الشيطان. الله تعالى يقول: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فالشياطين تشتغل مع كل شخص وتؤزه بحسب قدرتها من جهة وبحسب استجابته من جهة أخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير، فلا يأمرني إلا بخير. فأنت يا أخي، هذه الأعراض التي ذكرتها هذه كلها استفزازات من الشيطان يريد أن يعيدك إلى ما كنت عليه سابقا. فنصيحتي لك أنك تكثر من العبادة، من الصلاة، وتكثر من الدعاء، وتكثر من اللجوء إلى الله، وبخاصة في آخر الليل، وكذلك في سجودك، في صلاتك. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. واعلم يا أخي أن ربك أرحم بك من نفسك، واعلم أن ربك أرحم بك من نفسك. توفي أخي في حادث سيارة، هو وصاحبه، وكان أخي هو من يقود السيارة. تبين أن سبب الحادث هو السرعة، فهل على أخي شيء؟ نعم، عليه الدية وعليه الكفارة، عليه الدية بالنسبة لمن مات معه، وعليه الكفارة وهي عتق رقبة، وإذا ما أمكن صيام شهرين متتابعين يصوم عنه واحد من أوليائه. فيه صلوات كثيرة لم أصلها وأياما لم أصلها. يا أخي، إذا كنت تاركا للصلاة فليك عليها، ليس عليك قضاؤها وليس عليك قضاء الصيام، ولكن تب فيما بينك وبين الله، وأحسن معاملتك مع الله مستقبلا، فإن الأعمال بالخواتيم. امرأة تأتيها العادة عبارة عن قطرات دم قليلة ثم تنقطع يوم يومين، وتأتي هذه المرأة يمكن أنها تستعمل لولب أو تستعمل حبوب أو أنها مريضة، فلا بد من عرضها على طبيب خاص بأمراض النساء للتأكد من هذا الدم، هل هذا دم حيض أم أنه دم استحاضة أم أنه دم نتيجة حمل يعني فاسد. هذه أنواع الدماء. أنا معلم ويكلفني المسؤولون في التعليم بتوثيق الأنشطة المدرسية عن طريق التصوير الفوتوغرافي. يا أخي، التصوير ما يجوز. ما حكم مأموم صلى مع الإمام في الصلاة السرية ونسي قراءة الفاتحة؟ يعيد الصلاة، لأن قراءة الفاتحة ركن في حقه. هذا يقول إنه مبتلى بخروج الريح كثير ويتوضأ للصلاة أحيانا مرتين أو ثلاثا. يا أخي، تجنب شرب الأشياء التي من شأنها أن تكون عندك غازات في البطن تريد الخروج، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، لا تتوضأ إلا قريب الإقامة، ولا تصلي إلا على طهارة متيقنة. هل إذا مرت المرأة من أمام المصلي تبطل الصلاة في الحرم؟ لا، لا تبطل، لأن الحرم له خصوصية من ناحية أن هذا ما يمكن التحرز منه. هذا يسأل عن زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجايبا من بعض الأحاديث: من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني. هذا الحديث ليس له أصل، والرسول صلى الله عليه وسلم حسم هذا الموضوع فقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لماذا ما قال إلا إلى ثلاثة مساجد وقبري؟ لماذا ما قال هذا الكلام؟ لماذا اقتصر حصر شد الرحال على هذه الأمور الثلاثة؟ فلا شك أن قصد زيارته بدعة، لكن الإنسان إذا جاء المدينة دخل المسجد وصلى ركعتين يأتي إليه ويزور قبره ويسلم عليه وعلى صاحبيه، وهكذا البقيع، وهكذا يروح إلى مسجد قباء. أما المزارات المبتدعة هناك فلا يجوز له أن يذهب إليها. آنسة متدينة يتقدمون لزواجها رجال متدينون، ولكن أهلهم رافضين تزويجها، يريدون رجال أغنياء. على كل حال، إذا عضل الولي الزوجة بمعنى أنه منعها عندما يتقدم لها بعض الأكفاء وتحقق أنه منعها من غير مسوغ شرعي، فإن ولايته تسقط والقاضي يولي من يتولى العقد عليها، لأن بعض الأولياء ظالم. رجل ذهب إلى العمرة عن نفسه، هل يجوز أن يعتمر عن والده علما بأنه لم يحج؟ إذا كان والده موجود وعاجز عن العمرة يعتمر عنه، ما في مانع يعتمر عنه ولو كان الأب ما حج. وكذلك الإبن لو كان ما حج. ابن عمي عمل حادث سيارة بسبب عطل في السيارة فتوفوا ثلاثة أشخاص، فقام فصام شهرين متتابعين فقط، صام شهرين متتابعين عن واحد فقط، لأنه يريد ستة أشهر تتداخل حتى تكون هذه المدة شهرين، فيكفي قصده يكسر.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: محاضرات ومواعظ من الحرم المكي، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الليلة الماضية ذكرت لكم أن موضع الكلام في دروس هذه العطلة في مثل هذه الليلة من كل أسبوع هو قول الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. وذكرت لكم أمرين قبل البدء في بيان وجوه هداية القرآن. أما الأمر الأول فهو الوسائل التي يستخدمها طالب العلم من أجل أن يفهم القرآن والسنة حتى يتمكن من كيفية الاهتداء بهما، لأنه لا يتمكن من الاهتداء بهما إلا بعد أن يفهم ما يريد أن يتركه أو يريد أن يعمله. هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني ذكرت لكم نظرة يعني أمرا عاما في القرآن وفي السنة، وهذا الأمر هو أن الله جل وعلا لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة. وإن حصل استثناء من باب الأمر أو استثناء من باب النهي فهذا راجع إلى الله بالنسبة للقرآن وإلى السنة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ووجوه هداية القرآن كثيرة، وسأقتصر على جملة من الوجوه في هذه العطلة. الوجه الأول من وجوه هداية القرآن أنه يدل على أن هذه الشريعة شريعة عامة للإنس وللجن، فمنذ أن أنزل الله القرآن، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل القرآن، إلى أن تقوم الساعة جميع بني آدم وجميع الجن كلهم داخلون في هذه الشريعة، كلهم داخلون في هذه الشريعة، فلا يخرج عنها فرد من أفراد بني آدم ولا يخرج عنها فرد من الجن، كل شخص منهم مكلف بما يجب عليه، لأن الناس يختلفون في التكاليف، لكن كل شخص داخل في هذه الشريعة، وهذا الأصل وهو عموم الشريعة لجميع الإنس وجميع الجن هذا ثابت بطريق الاستقراء، استقراء أدلة القرآن واستقراء أدلة السنة، وهذا الاستقراء ينشأ عنه أمر قطعي، ينشأ عنه أمر قطعي، أي أنها شريعة عامة قطعا. فمن ذلك قول الله جل وعلا في سورة الأنعام: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فقوله جل وعلا ومن بلغ يدخل فيه كل شخص بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا إلى الوسائل التي حدثت وهي في واقع الأمر هي وسائل تبليغ لهذه وسائل تبليغ للقرآن، وسائل تبليغ لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فجميع الوسائل التي تنقل مشاعر الحج وصلاة الناس في الحرمين في رمضان وتنقل خطبة الجمعة من هذا المكان ومن الحرم المكي، يعني تنقل وسائل الهداية، تنقل وسائل الهداية، قل أن تجد أحدا على وجه الأرض لم تبلغه الدعوة. وهذه الحوادث التي تحدث مثل ما يقع في الشيشان، ومثل ما وقع في أفغانستان، ومثل ما وقع في العراق، على كل حال الله سبحانه وتعالى يقول فكلا أخذنا بذنبه، هذا لا لنا شغل فيه، لكن الجانب الذي يحتاج إلى أن يتنبه له هو أن هذا وسيلة من وسائل تبليغ الدعوة، لأن الكفار يعني يدركون من هذه الحوادث أن هناك دين إسلام، فتبلغهم الدعوة وتقوم عليهم الحجة. فجميع وسائل الإعلام الآن التي تنقل هذه المشاعر، وكذلك إذاعة القرآن ونور على الدرب، وموجود أيضا في دول أخرى تنقل أمورا عن الإسلام، فالغرض هو أن الشريعة شريعة عامة، وأن وسائل التبليغ متوفرة وبخاصة في عصرنا الحاضر، ولا ندري ماذا يحدث من وسائل التبليغ في المستقبل. ويقول الله جل وعلا تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فكلمة للعالمين يعني العالمين المكلفين من الإنس ومن الجن، فلا يخرج فرد لا ذكر ولا أنثى ولا حر ولا عبد ولا رئيس ولا مرؤوس ولا غني ولا فقير، كلهم في هذا الموضوع على درجة واحدة من ناحية أنه فرد من الأفراد الذين يدخلون في عموم هذه الشريعة. ويقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فكلمة كافة للناس هذا دليل على عموم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، عموم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل واحد من الناس داخل في كلمة وما أرسلناك إلا كافة للناس، فكل واحد مخاطب بهذه الآية من جهة أنه فرد من أفراد الناس ومسؤول عن معرفة هداية القرآن فيما يخصه، وذلك من أجل أن يعمل به. ويقول جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. ويقول في موضع آخر: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذه الشريعة شريعة نسخت الشرائع العام القديمة. ولهذا إذا نزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، إذا نزل في آخر الزمان فإنه يحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا نبي النصارى، فإذا عيسى عليه السلام كما أنه من أولي العزم لكنه فرد من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم لنزوله آخر الزمان وحكمه بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويوجد ممن هو جاهل أو أنه مغرض، جاهل أو أنه مغرض، يدعي أن أنه ينظر إلى دين الإسلام كدين لجزء من الناس، وأن دين النصارى دين لجزء، وأن دين اليهود دين لجزء. وهذا إما أنه جاهل أو أنه مغرض يعني فاسد القلب. وقد سألني رجل يبلغ من العمر 50 سنة تقريبا في مسجد ما، فقال: هل صحيح أن دين النصارى دين ما هو صحيح، فقلت له: الله جل وعلا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فقال: الآن عرفت أنه دين غير صحيح. وبالنظر إلى موسى عليه السلام لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة من التوراة في يد عمر بن الخطاب، قال: ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال: هذه ورقة من التوراة. قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، يعني لكان فرد من أفراد أمتي. فكيف يسعى بعض الأشخاص كما ذكرت قبل قليل، إما عن جهل وإما عن فساد قلب بما يسمى التقريب بين الأديان، يعني قرب بين اليهودية والإسلام وقرب بين النصرانية والإسلام. والله جل وعلا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كان ذلك كذلك، فكيف يقال بالتوفيق أو التقريب بينهما؟ إذا كنت تقرب بين الليل والنهار فقرب بينهما، لكن لا يجوز للإنسان أن يعتقد ذلك، ولا يجوز له أن يسعى إليه بأي وسيلة قولية أو فعلية أو مالية، لأن دين الإسلام هو دين البشرية، هو دين البشرية. يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يرسل إلى يبعث إلى قومه خاصة. فجميع الرسل وهم يزيدون على 313 رسول، كل رسول منهم أرسله الله إلى قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فمسؤولية الرسول محدودة من جهة المكان ومن جهة الأشخاص، ولهذا تجد الرسولين في زمن واحد كإبراهيم ولوط. فإبراهيم مرسل إلى قومه، ولوط مرسل إلى قومه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فرسالته رسالة عامة. هذا من جهة رسالته للإنس. من جهة رسالته للجن، يقول الله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما سمعوه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد إلى آخر الآية. ففيه آيات جاءت في القرآن وكذلك مواقف للرسول صلى الله عليه وسلم مع الجن كلها تقرر أن الرسالة رسالة عامة للجن والإنس, أنها رسالة عامة للجن والإنس. ويقول الله جل وعلا في جمعه بين الأمرين وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون, أو وما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجميع الجن منذ أن خلقهم الله إلى قيام الساعة وجميع الإنس يعني منذ أن خلقهم الله إلى أن تقوم الساعة كلهم مكلفون. لكن كما ذكرت قبل قليل الرسالة تكون خاصة, أما رسالة الرسول وهي رسالة للإنس والجن, وكذلك رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها عامة للإنس والجن. وبهذا يتبين دلالة القرآن ودلالة السنة على عموم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم للإنس والجن. فأنت يا عبد الله فرد من الأفراد ولك حصة من القرآن تهتدي بها, فاحرص على أن تتعلم ما كلفك الله به, فإنك ستنتقل عن هذه الحياة إلى الحياة البرزخية, ثم تنتقل من الحياة البرزخية إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإنه لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها, فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. فتقرر من جميع هذا الكلام الذي سبق أن عموم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وعموم هداية القرآن أنها عامة للإنس والجن إلى أن تقوم الساعة, وأنه ليس هناك دين على وجه الأرض سوى دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام, ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا وجه من وجوه هداية القرآن, وسيأتي إن شاء الله وجه آخر في الدرس القادم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلاء وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وإذا استعين به أعان, أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما, وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما, وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا, وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها, وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة, إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما قدم من أسئلة. هذا سائلة امرأة أحرمت من الميقات وكانت مشترطة, فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني, وعندما أتيت إلى الحرم أتتني الدورة الشهرية. إذا كانت أتت الدورة الشهرية ويتعذر عليك المقام فشرطك صحيح. هذا يسأل عن قرآن الفجر المقصود به صلاة الفجر, تشهده إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، لأن كل واحد منا معه ملكان من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكان من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، الذي على اليمين يكتب الحسنات والذي على اليسار يكتب السيئات، ويجتمعان في صلاة الفجر، يجتمعان في صلاة العصر، ويجتمعان في صلاة الفجر. فقوله تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وهذا يقول: لقد أنعم الله علي بعمل وأنا آخذ من المال، إذا كنت تأخذ من المال الذي أنت مؤتمن عليه فلا يجوز لك ذلك، والواجب عليك رده إلى مستحقه. أخذت عمرة وعند التقصير أخذت مقص، وقصيت من جميع، إذا قصيت من جميع شعر الرأس فإن هذا يسقط عنك الواجب. إذا كان عيسى هذا يسأل عن الرضاعة: والدتي أرضعت ابن أختي مع أخي، والدتي أرضعت ابن أختي مع أخي في نفس السنة، فما هو حكم الرضاعة؟ هل يكون أخ لأخي أم هو أخ لنا جميعا؟ هذا الولد الذي رضع من أمك إذا كان قد رضع 5 رضعات في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، فإذا بلغ هذا الرضاع 5 رضعات في الحولين فإنه يكون أخ، فإن هذا الشخص أخ لجميع أولاد هذه المرأة من زوجها الذي في عصمته، وكذلك أخ لأولادها إذا كانت قد تزوجت زوجا سابقا فطلقها، أو تزوجت بعد هذا الرجل يعني طلقها أو مات عنها وتزوجت آخر، لأن الأولاد من الرضاع كالأولاد من النسب، يعني يكونون إخوة من الأم وإخوة من الأم وإخوة أشقاء. نحن طلبة في الجامعة وتبدأ المحاضرات معنا الساعة 2:15 بعد الظهر، ونخرج من المحاضرة مع غروب الشمس، فهل يجوز لنا أن نجمع صلاة العصر مع صلاة الظهر أم لا؟ لا يجوز لكم ذلك، لأن المحاضرات ليست مسوغ شرعي بالجمع بين الصلاتين. أنا شاب ملتزم وقد ابتليت بالعادة السرية، يا أخي أنا أنصحك بالزواج حتى تزول عنك هذه. هذا يسأل عن حكم الاختلاط في الدراسات بين الطلبة والطالبات، يعني ولد عمره 20 سنة يجلس في جنب بنت عمرها 20 سنة. الحقيقة أن أي بلد في العالم لا تسير أمورها حسب قواعد الشريعة فلا بد أن يحصل عليها ضرر. أي بلد في العالم لا تتقيد بقيود الشريعة في جميع أمورها فلا بد أن يحصل عليها خلل. ومن الضروريات حفظ العرض، يكون أمينا على الشاه فالرجل يكون أمينا على المرأة تماما. إذا كان الذئب، إذا كنت تأمن الذئب على الشاه فأنت تأمن الرجل على المرأة. ولهذا تجدون أن الله جل وعلا سد جميع الذرائع الموصلة إلى الافتتان بالمرأة، فأمر بغض البصر ونهى عن السفر بها بدون محرم، ونهى عن الخلوة بها، وقال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وأمر بالحجاب، إلى غير ذلك من جميع الذرائع التي من شأنها أن تصون المرأة. هذا من جانب. الجانب الآخر، إن فيه فساد، فيه فساد في الأخلاق وفيه فساد في الأنساب، تختلط الأنساب. فالله جل وعلا جعل للمرأة حصنا شرعيا تكون داخل هذا الحصن، وذلك من أجل كرامتها على الله جل وعلا، ومن أجل كرامة بني آدم. ولقد كرمنا بني آدم، فوجوه تكريم الله لخلقه كثيرة، فكون ابنتك أو زوجتك تعيش في حصن شرعي خير لها من أن تكون بهيمة كل واحد يقودها إلى المرعى الذي يريده. وهذا هو الحاصل في كثير من البلدان الآن. يعني المرأة الآن يريدون أن يخرجوها من حصنها الشرعي إلى يعني إلى فوضى لا نهاية لها. من بلغه الإسلام ويعبد من دون الله الأولياء أو الصالحين، الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالإنسان إذا بلغه الإسلام وجب عليه أن يتعلم، لكن كثير من الناس يسعى لخدمة الدنيا ولا يسعى إلى خدمة نفسه في الآخرة. اشتريت أرضا بالتقسيط ولا زلت أسدد الأقساط وهي معروضة للبيع، فهل عليها زكاة؟ نعم عليها زكاة. امرأة نفساء غسلت خلال 12 أو 15 يوما من تاريخ النفاس وجامعها زوجها، إذا كان قد انقطع عنها الدم وظهرت علامة الطهر عليها فليس عليها فليس في هذا الجماع اسم، لا بالنسبة لها ولا بالنسبة للزوج. زوجتي أدت فريضة الحج منذ مدة، وأثناء الطواف للإفاضة ولشدة الزحام أحدثت على نفسها ولم تستطع الخروج من الطواف، ولم تخبر عن وضعها حتى وصلت بلدها. هل عليها شيء؟ نعم، هي باقية في إحرامها لأنها لم تتحلل التحلل الكامل، فهي لا تزال باقية على إحرامها. إذا كان زوجها قد جامعها فعليها فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ويجب عليه الامتناع عنها حتى تأتي إلى مكة وتحرم بعمرة وتؤدي العمرة وبعد ذلك تطوف طواف الإفاضة ثم بعد ذلك تطوف طواف الوداع. بعض من إخواننا يقومون بتكرار العمرة عدة مرات، فالأولى له ثم يرجع إلى الثانية. يا أخي، هؤلاء عندهم نشاط في الخير، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة والحج إلى الحج مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، وقال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فأنا أتعجب من يعني بعض الناس ينتقد اللي يكثر من قراءة القرآن. يسألون واحد سائلني أمس، يقول في ناس يجلسون مثلا 10 ساعات 12 ساعة يتلون القرآن، يعني يعتبر إن جلوسهم 12 سنة 12 ساعة لتلاوة القرآن يعتبر إن هذا بدعة. سبحان الله، يعني تفاوت الناس في عقولهم. هناك رجل لديه شياه ترعى مع طريق معين، فوضع لها رجل سم فقتلها، فعرفه صاحب الشياه واعترف هو بذلك. الشياه التي ماتت والمريضة، فيسأل عن حكم تغريمه. ما في شيء من قواعد الشريعة أن الشخص إذا باشر وترتب على مباشرته ضرر على الغير، ومباشرته ليست مشروعة، لأن فيه مباشرات أمور مشروعة، يعني أسباب تكون مشروعة وأسباب تكون ممنوعة. فهذا الشخص يعني ارتكب سببا غير مشروع وباشر قتلها، فحينئذ تجب عليه قيمتها. سبحان الله، في طبع في بعض الناس ما يستريح حتى يؤذي أبدا. سبحان الله، إذا آذى أحد ينبسط. لي في مكة أكثر من أسبوع، أريد غدا السفر إلى بلدي، أقوم بصلاة الظهر مع الإمام ثم أقوم بقصر العصر 2 ركعتين. إذا كنت عزمت على السفر ما فيه مانع من أنك تصلي الظهر وتصلي العصر 2 ركعتين. رجل أحرم بالعمرة وطاف وسعى ولكنه نسي التقصير، وبعد لبس المخيط تذكر ذلك، وإذا منه قصر بعدما ذكر مباشرة ما عليه. وهذا هل يجوز أن يقوم بالفدي شخص عن شخص آخر؟ نعم، يقوم عنه لكن بإذنه، إلا إذا كان ميتا فلا حاجة إلى الإذن. مات والدنا وترك بيتا واثنان من الأبناء ورثاه، وأوصى بثلث البيت له والباقي لأبنائه، فكيف نتصرف في الثلث الذي أوصى به وهو لم يحدد ثمن ما يشتري؟ هذا يا أخي راجع إلى المحكمة. إذا كان رجل يريد أن يشتري منزلا ولا يجد من يقرضه، وفي بلاده لا يوجد بنك إلا بنك الربوي، فهل يقترض منه؟ لا يجوز له أن يقترض قرضا ربويا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هناك امرأة أعطتني بعض المال لأتصدق به في صندوق خيري، صدقة جارية، فاحتجت هذا المال وأخذت منه فهل أنا آثم في ذلك مع أنني ناويا أن أتصدق به بعد قضاء حاجتي؟ ثم إن هذه المرأة قد مرضت واحتاجت إلى هذا المال، فهل أتصدق به في المكان الذي أوصتني به أم أعطيها هذا المال الذي أعطتني إياه؟ ظاهر أنك يا أخي أنت طويل النفس، كأنك تريد أنك تستفيد من هذا المال مدة بقائه عندك. لا، هي أعطت مقدارا من المال وحددت لك، أعطت وفوضت لك أنك تتصدق به، فالواجب عليك أن تخرجه، ولا يجوز لك أن تأخذ منه لا قليل ولا كثير، وما أخذته منه فإنك آثم فيه، لأن يدك يد أمانة وأخذك له خيانة. والله جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وذكر من صفات المنافق وإذا اؤتمن خان. لكن بعض الناس يحب القروش كثير بالحي. يقول أخذت شهادة بالغش في الامتحان، وتعينت بهذه الشهادة وأنا أتقاضى. يا أخي بلغ الجهة التي عينتك بأن الشهادة التي تعينت بها أنها شهادة غش، لأن هذا يعني هو السبب الذي بنيت عليه الحصول على الوظيفة. وفي الحقيقة يعني واجب على الإنسان أنه يتنبه لنفسه. في رجل سألني، رجل يمكن عمره 40 سنة أو أكثر شوي، قال إنني تحصلت على شهادة عالية بالهندسة بالفلوس، اشتراها، يعني يقول ما درست أبد وجاي مهندس معماري، ويقول ان راتبي، هم من البلد، من بلاد ما، ويقول ان راتبي 3000، ويسأل يقول هل هذا الكسب حلال ولا حرام؟ فسألته قلت الشهادة اتركها، لكن واقعك العلمي، هل واقعك العلمي فيه مدلول الشهادة، وإلا الشهادة في جانب وواقعك العلمي في جانب آخر، يعني إنك ممتاز في ماذا؟ في عدم معرفة الهندسة، ممتاز في عدم معرفتك الهندسة. قال إذا أردت الحقيقة فأنا لا أعرف من الهندسة ولا واحد في الألف. فأنا جايب من هالكلام إن في بعض الناس تكون عنده جرأة يتجاوز في بعض الأمور، وقد يكون هذا من باب استدراج الله له. وعلى كل شخص أن يتقي الله في نفسه، فإنه مسؤول عن نفسه، فكلا أخذنا بذنبه. وهذا يقول إذا اختلف العلماء في مسألة فكيف يكون اتقاء الشبهات عندئذ في تلك المسألة إذا كانت من المسائل التي لا يمكن تركها؟ أولا ننظر في الأشخاص المختلفين، من هم؟ هل اختلف أبو بكر وعمر؟ اختلف أبو بكر وعثمان وعلي، ولا اختلف مثلا بعض الصحابة مع بعض، ولا اختلف بعض التابعين مع بعض، ولا اختلف الإمام أحمد والشافعي، ولا اختلف مالك مع الإمام أحمد؟ من هم المختلفون أولا؟ لأن عندنا الآن في وقتنا الحاضر الآن كثير من طلبة العلم كل واحد يعتبر نفسه انه مجتهد مطلق، واذا سألته عن وسائل العلم وجدته جاهل، واذا سألته عن مقاصد الشريعة وجدته جاهل. فشخص يقول أشكل علي ثلاث مسائل في الفقه، نظرت إليه قلت أنت وش الدراسة اللي عندك؟ قال والله أنا أحمل شهادة الكفاءة. فيحمل شهادة الكفاءة ولا أشكل عليه إلا ثلاث مسائل من الفقه، فتجد إن الشخص يكون جاهل في وسائل العلم أو في بعضها، أو يكون جاهل في مقاصد الشريعة، أو يكون صاحب هوى يريد تضليل بعض الناس، لأن مقاصد الناس لا يعلمها إلا رب الناس. فأولا حدد الشخص أو حدد الجهتين المختلفتين، فإذا تساوتا في العلم فحينئذ ينظر في المسألة الخلافية. أما إذا كان من الخلافات الموجودة مثل بين الشباب، واحد من الشباب عمره 15 سنة يقول هذا الحديث لم يصح عندي، عمره 15 سنة يقول هذا الحديث لم يصح عندي، وهو لو قرأ الحديث ما أحسن قراءته، فكيف مثلا بالواحد من الشباب يقول الصحابة رجال ونحن رجال، يعني عمره 20 سنة يضع نفسه في كفة أبي بكر وعمر وعثمان، فلا شك أن هذا جل. فأنا غرضي أننا إذا نظرنا إلى مسألة خلافية لا بد أن ننظر إلى مستوى كل جهة من المختلفتين، وإذا نظرنا إليهما ووجدنا أنهما متساويتان عند ذلك ننظر في من يكون معه الدليل، لأنه ليست العبرة بالقائل وإنما العبرة بالقول. ولهذا ولهذا مالك رضي الله عنه يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. أثناء سعي العمرة نسيت الركض بين الميلين الأخضرين، هذا سنة وليس عليك، ليس عليك شيء. هناك شخص إذا كان في مجلس من المجالس يأمر الحاضرين بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول هذا جزاه الله خير إذا صلى وصلوا، بس ما يكون بصوت جماعي، كل واحد يصلي بمفرده. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. يوجد مصحف يباع، هذا يسأل عن المصاحف اللي مطبوع فيها كلمة الله بلون أحمر. يقول اقترضت من بنك الربوي سابقا والحمد لله الذي من علي بالهداية، ولكن ما زلت أسدد هذا المبلغ للبنك، لا البنك لا يستحق تسديد المقدار الربوي لأن هذا عقد حرام، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فليس للبنك إلا رأس المال، وإذا دفعت له فأنت آثم في الدفع والبنك آثم في الأخذ. أختي خطبها شاب وأحضر إليها من الهدايا والملابس والذهب وغيرها من أشياء، ملتزمها مدري العروس، وقبل أسبوعين من موعد زفافها ألغى الشاب بالعرس وتركها وطلب منها كل الأغراض التي أحضرها، هذه مسألة خصومة. ابنتي لقد أنفقت على ابنتي مالا كثيرا من أجل تعليمها في المعاهد، ووقفت على متطلباتها طول مدة الدراسة، لكن بعد استلامها الوظيفة لم تعطيني من مرتبها شيئا، علما بأنني أعول إخوتها الصغار، وقد أوصيت بعدم إعطائها من مالي بعد وفاتي شيئا. سألتني امرأة قالت عمري 39 سنة وأنا موظفة منذ 10 سنوات وراتبي يبلغ ما أدري، قالت 5000 أو 6000، وأبي منعني من الزواج ويأخذ جميع راتبي، يقول أريد أن أستوفي ما أنفقته عليك. فبالنسبة لهذه المرأة، إذا كان والدها لا يستطيع الإنفاق على نفسه ولا على من عنده في البيت من زوجة وأولاد، فالواجب على هذه البنت أن تدفع ما يكفي للنفقة ولا يضرها هي، يجب عليها وجوب شرعي، وإذا لم تدفع فإنها تكون آثمة. أما بالنظر إذا كان الأب غنيا ولكن يريد أن يستوفي ما دفعه، فهذا ليس بحق شرعي له. هل يجوز وضع المصحف على الأرض؟ لا، ما يجوز يا أخي. يقول أنا تائب وتركت سماع الغناء وشرب الدخان ومرافقة أصدقاء السوء والسهر خارج المنزل ولله الحمد، ومع أنني أقرأ أذكار الصباح والمساء ووردا من القرآن في بعض الأحيان، ولكني أشعر بضيق في صدري وأحيانا خوفا من الناس والتفكير كثيرا وكثرة الأحلام، وشك في نفسي في أني شيء في أي شيء من الأمور، وأحيانا كثرة البكاء، وعندما تأتي إلي هذه الأمور كلها أخاف أن أرجع إلى ما كنت. يا أخي، كل هذه إزعاجات من الشيطان. الله تعالى يقول: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فالشياطين تشتغل مع كل شخص وتؤزه بحسب قدرتها من جهة، وبحسب استجابته من جهة أخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير، فلا يأمرني إلا بخير. فأنت يا أخي، هذه الأعراض التي ذكرتها هذه كلها استفزازات من الشيطان، يريد أن يعيدك إلى ما كنت عليه سابقا. فنصيحتي لك أنك تكثر من العبادة، من الصلاة، وتكثر من الدعاء، وتكثر من اللجوء إلى الله، وبخاصة في آخر الليل، وكذلك في سجودك في صلاتك. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. واعلم يا أخي أن ربك أرحم بك من نفسك، واعلم أن ربك أرحم بك من نفسك. توفي أخي في حادث سيارة هو وصاحبه، وكان أخي هو من يقود السيارة. تبين أن سبب الحادث هو السرعة، فهل على أخي شيء؟ نعم، عليه الدية وعليه الكفارة. عليه الدية بالنسبة لمن مات معه، وعليه الكفارة وهي عتق رقبة، وإذا ما أمكن صيام شهرين متتابعين يصوم عنه واحد من أوليائه. فيه صلوات كثيرة لم أصلها وأياما لم أصلها. يا أخي إذا كنت تاركا للصلاة فليك عليها، ليس عليك قضاؤها وليس عليك قضاء الصيام، ولكن تب فيما بينك وبين الله، وأحسن معاملتك مع الله مستقبلا، فإن الأعمال بالخواتيم. امرأة تأتيها العادة عبارة عن قطرات دم قليلة ثم تنقطع يوم يومين، أو تأتي هذه المرأة يمكن أنها تستعمل لولب أو تستعمل حبوب أو أنها مريضة، فلا بد من عرضها على طبيب خاص بأمراض النساء للتأكد من هذا الدم، هل هذا دم حيض أم أنه دم استحاضة أم أنه دم نتيجة حمل يعني فاسد. هذه أنواع الدماء. أنا معلم ويكلفني المسؤولون في التعليم بتوثيق الأنشطة المدرسية عن طريق التصوير الفوتوغرافي. يا أخي التصوير ما يجوز. ما حكم مأموم صلى مع الإمام في الصلاة السرية ونسي قراءة الفاتحة يعيد الصلاة؟ لأن قراءة الفاتحة ركن في حقه. هذا يقول انه مبتلى بخروج الريح كثير ويتوضأ للصلاة احيانا مرتين او ثلاثا. يا اخي تجنب شرب الاشياء التي من شأنها ان تكون عندك غازات في البطن تريد الخروج، هذا من جهة. ومن جهة ثانية لا تتوضأ الا قريب الإقامة، ولا تصلي الا على طهارة متيقنة. هل إذا مرت المرأة من أمام المصلي تبطل الصلاة في الحرم؟ لا، لا تبطل، لأن الحرم له خصوصية من ناحية أن هذا ما يمكن التحرز منه. هذا يسأل عن زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجايبا من بعض الأحاديث من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني، هذا الحديث ليس له أصل. والرسول صلى الله عليه وسلم حسم هذا الموضوع فقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لماذا ما قال إلا إلى ثلاثة مساجد وقبري؟ لماذا ما قال هذا الكلام؟ لماذا اقتصر حصر شد الرحال على هذه الأمور الثلاثة؟ فلا شك أن قصد زيارته بدعة، لكن الإنسان إذا جاء المدينة دخل المسجد وصلى ركعتين يأتي إليه ويزور قبره ويسلم عليه وعلى صاحبيه وهكذا البقيع، وهكذا يروح إلى مسجد قباء. أما المزارات المبتدعة هناك فلا يجوز له أن يذهب إليها. آنسة متدينة يتقدمون لزواجها رجال متدينون ولكن أهلهم رافضين تزويجها، يريدون رجال أغنياء. على كل حال إذا عضل الولي الزوجة بمعنى أنه منعها عندما يتقدم لها بعض الأكفاء وتفقق أنه منعها من غير مسوغ شرعي، فإن ولايته تسقط والقاضي يولي من يتولى العقد عليها، لأن بعض الأولياء ظالم. رجل ذهب إلى العمرة عن نفسه، هل يجوز أن يعتمر عن والده علما بأنه لم يحج؟ إذا كان والده موجود وعاجز عن العمرة يعتمر عنه، ما في مانع يعتمر عنه ولو كان الأب ما حج. وكذلك الابن لو كان ما حج، ابن عمي عمل حادث سيارة بسبب عطل في السيارة فتوفوا 3 أشخاص، فقال فصام شهرين متتابعين فقط، صام شهرين متتابعين عن واحد فقط لأنه يريد 6 أشهر تتداخل حتى تكون هذه المدة 2 شهر، فيكفي قصده يكفي.